الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 98 من روضة الناظرين شرح منهج السالكين. وفي هذا الدرس ما يتعلق بالسجود على الأعضاء السبعة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيدي إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى حديث ابن عباس، وهو دليل على أنه يجب أن يكون سجود المصلي على الأعضاء السبعة جميعا، ولا يخل بشيء منها، لهذا الحديث. وبهذا قال طاووس وأحمد وإسحاق، وهو قول للشافعي. قال النووي: وهو الأصح، أي هذا الأصح عند الشافعي، وهو الذي رجحه الشافعي رحمه الله، فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته، لو أخل بعضو من الأعضاء السبعة لم تصح صلاته. قال علامة العثيمين رحمه الله: والسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوا من أعضاء حال سجوده، لا يدا ولا رجلا ولا أنفا ولا جبهة ولا شيئا من هذه الأعضاء السبعة. فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح. ما زال كلام العلامة العثيمين، لأنه نقص عضوا من الأعضاء التي يجب السجود عليها. وأما إن كان في أثناء السجود، بمعنى أن رجلا حكته رجله مثلا فحكها بالرجل الأخرى، فهذا محل نظر. قد يقال إنها لا تصح صلاته لأنه ترك هذا الركن في بعض السجود، وقد يقال إنه يجزئه لأن العبرة بالأعم والأكثر. فإذا كان الأعم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزاه، وعلى هذا فيكون الاحتياط ألا يرفع شيئا، وليصبر حتى لو أصابته حكة في يده مثلا أو في فخذه أو في رجله، فليصبر حتى يقوم من السجود. انتهى كلامه من الشرح الممتع. وهل يجب أن يسجد على الأنف؟ يجب أن يجمع بين الجبهة والأنف، لأنهما كالعضو الواحد، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية وغيرهم، وهو قول للشافعي. ولو اقتصر على السجود على أنفه دون جبهته لم يجزئه عند أحد من العلماء ممن أوجب السجود على الأنف غير أبي حنيفة. لو اقتصر على السجود على أنفه دون جبهته لم يجزئه، صلاته لا تصح، وهذا عند عامة العلماء. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله، وهي رواية عن الثوري كما قال ابن رجب، وقول الجمهور هو الصواب. يعني هذه الرواية التي عن أبي حنيفة ومن وافقه أنه لو سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته لأجزاه، هذا قول مخالف الصواب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده. انتهى. وهل يجب كشف هذه الأعضاء حال السجود؟ الجواب: أعضاء السجود على قسمين، إذن يجب أن يجمع بين الجبهة والأنف لأنها مذكورة في حديث ابن عباس، وهما كالعضو الواحد، وهذا هو مذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وقول الإمام الشافعي. وهل إذا اقتصر في السجود على أنفه دون جبهته يجزئه؟ كما تقدم أنه لا يجزئه عند عامة أهل العلم غير أبي حنيفة، كما ذكر ذلك ابن رجب، وقول الجمهور والصواب كما قال الحافظ ابن حجر. نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده. مسألة: هل يجب كشف هذه الأعضاء حال السجود؟ الجواب: أعضاء السجود على قسمين. القسم الأول: الركبتان والقدمان، لا يجب كشفهما بالإجماع. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وظاهره أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها، قال ابن دقيق العيد: ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب لما يحذر فيه من كشف العورة، وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف، وهو أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة يقع فيها الصلاة بالخف، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصلاة، انتهى. وقال ابن المنذر رحمه الله: وقال بعض أهل العلم: أجمع أهل العلم على أن للمصلي أن يسجد على ركبتيه وهما مستوران بالثياب، وكذلك له أن يسجد وقدمه في الخفين والجوربين والنعلين. إذن هذان العضوان الركبتان والقدمان لا يجب كشفهما في حال الصلاة. القسم الثاني من هذه الأعضاء السبعة: اليدان والجبهة والأنف، فيستحب أن يباشر بهما محل سجوده من غير حائل. ما دليل ذلك؟ الدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. اتفق عليه. وهذا الدليل على أنه باشر السجود بجبهته دون حائل. والدليل الثاني: لأن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل، إلا لعذر من حر أو برد، كما يدل على ذلك حديث أنس في الصحيحين قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. متفق عليه. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر الأرض، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل لتعليق بسط ثوب بعدم الاستطاعة، انتهى من نيل الأوطار. إذن فدليل حديث أنس يدل على أن هذا هو الأصل، وهو مباشرة السجود للأرض بغير حائل. وإلى جواز السجود على الثياب في الحر والبرد ذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة والجمهور، وكرهوا أن يفصل الساجد بين جبهته وأنفه أو يديه فاصل متصل بالمصلي لغير عذر، وإذا فعله فالصلاة صحيحة مجزئة وترك الأفضل. والسنة أن ينصب في حال سجوده قدميه ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة حال سجوده، ويرص قدميه بعضهما ببعض. ودليل ذلك حديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، رواه البخاري. وهكذا يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان وهو في المسجد الحديث. هذا يدل على أن القدمين في حال السجود تكون منصوبتان ويجمع بعضهما إلى بعض. ويستحب للمصلي مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين في السجود، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. ما معنى فرج بين يديه؟ أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. وفي حديث أبي حميد المتقدم: وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. وقال القرطبي: الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه، ولا يتأثر أنفه ولا جبهته، ولا يتأذى بملاقاة الأرض ولا غيره. هو أشبه، أو قال غيره، هو أشبه بالتواضع، يعني هذه الحالة حينما يكون الإنسان على مثل هذا الحال أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان، انتهى. وهذه الهيئة هل هي واجبة؟ الجواب مستحبة وليست بواجبة. قال ابن رجب: وفي استحباب التجافي في السجود أحاديث كثيرة لم يخرج البخاري أو لم يخرج البخاري منها غير هذا. والقول باستحبابه، ويشير بقول غير هذا هذا عبد الله بن بحينة، والقول باستحبابه قول جمهور العلماء. وذكر الترمذي أن العمل عندهم عليه، وهذا يشعر بأنه إجماع منهم. إذن يستحب أن يفرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. ويستحب أن تكون يداه حال سجوده مستقبلة القبلة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. ويستحب أن يكون وضع اليدين حذو المنكبين. دليل ذلك حديث أبي حميد، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سجد وضع كفيه حذو منكبين، رواه البخاري. ويدل عليه أيضا حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه، وفيه: فلما سجد سجد بين كفيه، أخرجه مسلم. وإن شاء جعل يديه حال سجوده قريبتان من أذنيه. دليل ذلك حديث وائل الحضرمي رضي الله عنه، أو حديث أبي وائل الحضرمي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد ويداه قريبتان من أذنيه، رواه أحمد بإسناد صحيح، وهو بالصحيح المسند شيخنا الوادعي رحمة الله عليه. إلى هنا سبحانه.